ام
كل الأسئلة.
متابعين معكم طرح أسئلة اليوم في برنامجكم كل الأسئلة. تبقى سؤالين في الحلقة. السؤال اللي راح نجاوب عليه الحين متابعينا الكرام، شو هي الخطوات القانونية الواجب اتباعها من أولياء الأمور في حالة حدوث تحرش لأبنائهم؟ في الحقيقة نحن طرحنا هذا الموضوع على ضوء الضجة اللي صارت في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الهاشتاج اللي موجود التحرش الجنسي في المدارس عبر تويتر، ويعني كل ما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا. وهذا الفيديو طبعا انتشر مع أول يوم دراسي، لكن في الحقيقة الفيديو هذا راجع للسنة الماضية أو نهاية العام الدراسي الماضي. اليوم نحن نطرح هذا الموضوع في حالة أن الأسرة اللي تسمعنا الحين أو الجهة المعنية قبل طبعا ما نوصل للإجراءات، البعض طالب بأنه يكون في كاميرات مراقبة وغيرها، احنا نبغى نتكلم بشكل واقعي جدا، طريقة التبليغ، كيف ممكن أيضا الجهات الأخرى المعنية بالموضوع، إلى ما نوصل إلى مرحلة ممكن يكون في يعني تبعات قانونية أخرى على هذا الموضوع. نبغى نمشي خطوة خطوة في الموضوع هذا. فسألنا متابعينا الكرام هذا السؤال، وإن شاء الله تعالى نطرحه على الأستاذة ميمونة السليماني، مؤسسة مشروع القانون والحياة، وهي أيضا تحمل ماجستير في القانون التجاري بجامعة جلاسكو. مساء الخير أستاذة ميمونة.
بالنور سرور، ومسي أختي خلود على المجتمعين الكرام لهلأسن.
حياك الله أستاذة ميمونة. يعني أكيد أنت تابعتي ردود الأفعال اللي صارت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع تحديدا. أولا يعني خبريني مثل هذه الأمور، ربما هل تحسي من خلال متابعتك أيضا كقانونية، هل لمستي أنه بالفعل في غياب للحس القانوني والثقافة القانونية في مثل هذه المواقف عند الأسر؟
بالتأكيد أن تعليقا على الموقف أولا هو مسيء، وطبعا سواء انتشر في هذه السنة أو سابقا وقعت الواقعة هذه، بغض النظر هو فعل مزعج، ويعني ما نقول خطر، ما نقول ظاهرة، ولكن أكيد مزعج. بالنسبة لسؤالك بخصوص الوعي القانوني، هو تقريبا الوعي معدوم، يعني الناس تتفاجأ بالتصرف هذا. وعادة حتى الخيارات المتاحة يكون في نوع من الصدمة عند الناس المتعرضين لهذا المواقف. وفي العادة من خبرتنا يعني الناس ما يكون عندها يعني حسن تصرف أو حتى إجراء واضح. وأنا أشكر هنا هلأسم على أنها تعطي الفرصة أن نوضح هالشيء على عجالة.
نعم، يعني هو أيضا دراية، الواحد ما يقول أنه لما أقع في الشيء ثم أبحث عن الآلية، الواحد أيضا لازم يكون على دراية بالموضوع. كثير من يمكن حتى ردود الأفعال يقولك على طول أروح الشرطة لما يصير أني وأكتشف أنا كأسرة أن عندي طفل تعرض لي التحرش، بروح الشرطة. إحنا اليوم نوضح للسادة المستمعين السادة ميمونة، شو هي الإجراءات القانونية أو الإجراءات المنطقية في مثل هذه المواقف؟
أنا أول شيء ببدأ بمدخل بسيط أني أعرف أنه في سلطنة عمان يوجد قانون للطفل صدر في مايو 2014 بالمرسوم سلطاني 22/2014. هذا مبدئيا في يوجد قانون تخصصي يتعلق بالطفل وشؤونه وحقوقه. هذه مبدئيا من هذا المنطلق، يعني اللفظ أو الدارج أنه عند الناس على طول الذهاب للشرطة، طبعا أكيد هو أي مخالفة قانونية أو تجاوز يستدعي دخول السلطات فيها، لكن مراعاة لطبيعة الطفل، حساسية هذا المسألة اللي هي التحرش أو حتى تعرض للإساءة. يعني راعى قانون الطفل في 2014 أن يكون في وسائل أخرى يسمونها هم تدابير الحماية، بحيث أن الطفل لما يتعرض لتحرش ما ممكن تعرضه لمزيد من الأذى عن طريق الذهاب إلى مراكز الشرطة.
صحيح.
أو يعطيهم العافية، هم في الأخير يعني هذا دورهم الأمني، محافظة على سلامة الناس، ولكن قانون الطفل راعى طبيعة الطفل، طبيعة حساسية المسألة هذه اللي هي التحرش، بحيث أنه أفرد لها إجراءات مختلفة قليلا لمصلحة الطفل. فيعني لما الواحد من أولياء الأمور لا سمح الله تعرض لهذا الموقف، أنصح بعدم الاستعجال بيعني الذهاب لمركز الشرطة. هو يفترض يعني أولا يعتمد على مكان وقوع الواقعة وهذا مهم وارد في قانون الطفل، إن في التزام قانوني على من يتولى رعاية الطفل سواء كانت مؤسسة تعليمية كمدرسة أو غيره مثل الموقف اللي انتشر هذا أو مؤسسة صحية معهود لها برعاية هذا الطفل أو دار حضانة، هذه الجهات مسؤولة عن الإبلاغ عن هذا التصرف. هذا مبدئيا إذا وقع هذا الفعل هو التحرش أو الإساءة وقعت في هذه الأماكن. أما إذا نما إلى علم ولي الأمر وقوع هذا التصرف في مكان آخر يعني يكون في صعوبة قليلا في إثبات الفعل وأشياء من هذا القبيل، ولكن مبدئيا القانون الطفل اللي صادر في 2014 حدد يعني منظومة من الرعاية رعاية هذا الطفل. أول شخص أو يعني مهنة استحدثت في هذه في هذا القانون هو يعني مندوب حماية الطفل. هذا الشخص هذا المصطلح ضروري الناس تركز عليه، في موظف حكومي يسمى مندوب حماية الطفل، هذا يعين بقرار من وزير التنمية الاجتماعية. هذا الشخص مثل الشرطي له صفة الضبطية القضائية بحيث يقدر يتخذ إجراءات لحماية هذا الطفل على وجه السرعة. طبيعة عمله هو ما يداوم مثل بقية الناس تداوم أوقات العمل فقط، هو مندوب فبالتالي أوقات عمله يعني فيها مرونة بحيث أنه يقدر يساعد الأطفال المعرضين أو الحاجة للحماية في أي وقت. التوزيع الجغرافي في سؤال عن مندوب حماية الطفل، حسب علمي قرار وزارة التنمية الاجتماعية أن مندوب الطفل موجود في كل ولاية في سلطنة عمان.
وهذه أيضا نقطة يعني المفروض يتم الحديث عنها على أساس أنه أيضا تسهل عملية حماية الطفل، أنه لما الواحد يعرف أنه في مندوب لحماية الطفل اللي طبعا نص عليه قانون الطفل اللي صدر مثل ما قلتي في مايو 2014. الآن لجنة الطفل أيضا شو دورها في هذا السياق كله أستاذة ميمونة؟
جميل سؤال شيخة خلود. أيضا من الأشياء اللي استحدثت في قانون حماية يعني قانون الطفل اللي صار في 2014 هو لجان الحماية. هذا اللجان نفس الشيء على مستوى الولايات ولها تشكيلة معينة، فيها ناس متخصصين في التنمية الاجتماعية وفي ناس يعني الصحة النفسية وفي أشخاص قانونيين وفي لها ضبطية قضائية أيضا، بحيث أن اللجنة تتلقى الطلبات والبلاغات بخصوص يعني حالات الإساءة أو الاختراقات اللي تصير لحقوق الطفل.
طيب الآن نصل ربما إلى النقطة الأخيرة اللي هي مسألة العقوبة. في عقوبة نص عليها القانون الطفل العماني اللي صدر في مايو 2014 متعلقة بما يتعلق بالتحرش بالطفل.
النص العام للتحرش أو يعني جرائم الجنسية موجود في قانون الجزاء العماني بشكل عام. مثل ما اتفقنا قانون الطفل هو قانون تخصصي يختص إذا كان الطفل هو الضحية أو المجني عليه في هذه الجريمة. الإساءة معاقب عليها بقانون الطفل، أول تعريفها لازم نعرف إيش هي الجريمة عشان يعني نعرف عقوبتها. أي تعريف الإساءة اللي هي يعني اللي هو تعذيب الطفل أو إيذائه جسديا أو نفسيا أو جنسيا بشكل مقصود أو بشكل غير مقصود وبما في ذلك الإهمال. هذا التعريف. بالنسبة لتدابير الحماية، تدابير الحماية يعني الأفعال المحظورة ارتكابها على الطفل، منها اغتصاب طفل أو هتك عرضه أو التحرش به جنسيا. فالتحرش مادة 56 من قانون الطفل اعتبرت هذا التصرف محظورا. وتلقائيا تيجي مادة العقوبة اللي هي مادة 72. العقوبة تصل لا تقل عن 5 سنوات إلى 15 سنة، يعني عقوبة
من 5 إلى 15 سنة.
ممكن واحد ينحبس من 5 إلى 15 سنة والغرامة من 5,000 إلى 10,000 ريال إذا ارتكب هذه الجريمة على طفل.
هل تعتقدي أستاذة ميمونة هذه العقوبة راجعة؟
أعتقد إنها راجعة ولأنها ترتقي إلى الجناية، يعني هي جناية يعني في المفهوم القانون الجزاء العماني. هذه جناية، الشخص أدين في جناية يعني وضعه طبعا كاشتراطات أو حقوق مدنية ممكن يتأثر. فبالتالي أعتقد إنها راجعة، طبعا لا يوجد يعني جزاء مناسب للشخص يعني ينتهك يعني عرض طفل، هذا لا يمكن قياسه ب يعني مدى جسامة الفعل، ولكن هذا يعني عقوبة في وجهة نظري يتم تفعيلها إن شاء الله وتكون راجعة بإذن الله لكل من تسول له نفسه.
الآن أستاذة ميمونة، يعني أنا ودي أيضا رسالة توجهها للأسر اللي ربما خلينا نكون أيضا صريحين، بعض الأسر يتعرضوا أطفالهم للتحرش بس خايفين من الفضيحة وغيرها، فممكن إنه ما يقدم على هذه المسألة، والبعض الآخر يكون ما عنده علم بهذه العقوبة وبكل هذه الإجراءات وتدابير الحماية. شو حابة تقولي لهم في هذا الموضوع؟
باختصار الأهل لازم يشوفوا المصلحة الفضلة لطفلهم، ما يشوفوا الفضيحة لهم هم أو يعني مشاعرهم النفسية، يفصلوها قليلا. في طفل يتعرض لإساءة يجب يعني ردع الناس اللي تعرضوا له لهذه الإساءة. الجاني طليق، فبالتالي إحنا عندنا مسؤولية اجتماعية أن هذا الشخص يتم ردعه بحيث أنه ما يرتكب هالفعل على أطفال آخرين. الشيء الثالث، قانون الطفل موجود من 2014 متاح ان هذا الشخص اتخذ فيه الاجراء المناسب. بالنسبه للمصلحه الفضلى للطفل، انه يعني في خط استحدثته وزاره التنميه الاجتماعيه للاتصال والتبليغ. الجماعه هناك عندهم اسلوب يعني محترف في التعامل، بحيث ان هم يستقبلوا الاهل والطفل بسريه بكل هدوء، وبعدين يتم التعامل معه عن طريق الادعاء العام باجراء سلس بحيث انه يراعي ظروف المجني عليه هو طفل. فأنا أنصح الأهل بتقديم مصلحة الطفل الفضلة على أي شعور آخر في هذه اللحظة.
شكرا جزيلا لك الأستاذة المحامية ميمونة السليماني، مؤسسة مشروع القانون والحياة، يعطيك ألف عافية، مع السلامة.
أشكركم جزيلا، مع السلامة،
حياك الله. كل الأسئلة.